بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 89، ولا يزال الحديث موصولا حول بناء الأسرة في الإسلام، وحديثنا اليوم حول الرجعة والخلع والتطليق. الرجعة، كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث: الطلاق قبل الدخول، الطلاق على بدل الخلع، الفسخ أو التطليق. الزوج أحق برجعته، أحق برجعة مطلقته طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، لقول الله جل جلاله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى أو الثانية، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبين الله جل وعلا أن الزوج أحق برجعة مطلقته ما دامت في العدة. هذا الحق لا يسقط بالتنازل عنه. من الأغلاط أن يقع طلاق رجعي وخصومة بين زوجي، فيتدخل المصلحون ويقولون: ليس لك من حق في أن ترجع إليها، طلقها طلقة رجعية، ولا يحق لك أن ترجع أن تراجعها في العدة. لا، هذا بلاغ قرآني. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا انقضت العدة ولم يراجعها فلا سبيل لمطلقها عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. طب كيف تقع الرجعة؟ تقع بالقول، أن يقول: أرجعت زوجتي إلى عصمتي. أو تقع بالفعل، كالوطئ، إذا وطئ الرجل زوجته فهذا الوطئ يعتبر رجعة، أو مقدماته إن قصد بها الرجعة. تقع أيضا بالكتابة، أرسل لها تكس المسجد وقال: رجعتك إلى عصمتي، أو أرسل لها رسولا. ويعني كل ما يقع به التعبير عن الرجعة، ويندب الإشهاد عليها لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة تستحق متعة إذا لم يسمي لها مهرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إن كان قد سمى لها مهرا فلها نصفه إذا طلقها قبل الدخول. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طب ماذا عن الخلع؟ الخلع هو حل عقدة النكاح بعوض تبذله الزوجة أو بغير عوض إذا وقعت الفرقة بلفظ الخلع، وهذا إذا أبغضت المرأة زوجها ولم تطق صبرا على الإقامة معه دون سبب من جانبه يقتضي التطليق للضرر. الخلع مشروع، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. معنى الآية: لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الصداق أو بعضه، إلا إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلا جناح عليها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليه في قبول ذلك. في الباب حديث ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، وفي رواية: ولكني لا أطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. كل ما صح الالتزام به شرعا صح أن يكون بدلا في الخلع بلا تعسف ولا مغالاة ولا حد لأقل هذا البدل ولا لأكثره. اختلف هل الخلع يعتبر فسخ لعقد النكاح ولا يعتبر طلقة بائنة. في كلتا الحالتين أو على كلا الرأيين تملك الزوجة بعده أمرها، فلا سبيل لزوجها إليها بعد ذلك إلا بعقد جديد ومهر جديد. لكن مسألة مهمة جدا: لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد. أنا أقبل مخالعتك، الشرط أن تتخلي عن حضانة الولد. الحضانة مقررة في الشرع لمصلحة المحضون، لا لهوى الزوج ولا لهوى الزوجة، فلا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن نفقتهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط. افترض أن الزوجة بذلت يعني صداقها مقابل المخالعة بعد مناكفة شديدة مع الزوج، إذا استطاعت في المستقبل أن تثبت أن خلعها كان نتيجة إكراه وإضرار الزوج بها، فلها أن تسترد ما خالعت به وينفذ الطلاق في جميع الأحوال. الأصل أن يتم الخلع باتفاق بين الزوجين، فإذا لم يستجب الزوج تعسفا، شق عليه، كبر عليه أن امرأته تخلعه، أنا أخلع، وكبر عليه الأمر وشق عليه الحل، ترفع الزوجة أمرها إلى القضاء الشرعي أو إلى من يقوم مقامه خارج بلاد الإسلام، المساجد والمراكز الإسلامية، بعد إحالة الأمر إلى التحكيم. في قانون الخلع في مصر بعد مناقشات طويلة وعريضة وموسعة انتهى الأمر إلى أن القاضي لا يحكم بالخلع إلا بعد أن يحيل القضية إلى التحكيم أولا، جهة المحكمين موجودة يحال إليهما الأمر، إن استطاع أن يصلح بينهما قضي الأمر، إذا لم يستطيع عاد الأمر إلى القاضي فقضى بالتفريق بينهما في هذه الحالة. مهم جدا: لا ينبغي لمن يقوم مقام القضاء الشرعي في البلاد غير الإسلامية كهذه البلاد أن يعجل بإصدار وثيقة الخلع أو التطليق على الزوج المضار إلا بعد صدور الطلاق المدني أولا، منعا للضرر الذي يترتب على مراغمة هذا الزوج المغاضب. تأتيك امرأة تبكي وتشتكي وتفيض عينها دموعا ولك: طلقني، اخلعني من زوجي. طيب يا سيدتي، هل انتهت العقدة المدنية أولا؟ هل أخذت تطليقا من القضاء المدني؟ لا. طيب احنا يا بنيتي لسنا دولة داخل دولة، أنهي الملف المدني أولا. ف فإذا أنهيت ملف المدني تأتينا بالطلاق المدني، نستطيع أن ننظر في قضيته وأن نحدث الزوج المغاضب المراغم هذا، فإذا استطعنا أن نقنعه بأن يعطيك الخلعة أو الطلاق طواعية فقد قضي الأمر، وإلا طلقنا عليه أو خلعنا عليه. لا إله إلا الله. طيب التطليق، الفرق بين الطلاق والتطليق إيه؟ الطلاق من قبل الزوج، تطليق من قبل القضاء. للتطليق أسباب، ما هو الزواج ليس سجنا مؤبدا للمرأة لا سبيل لها إلى الخروج منه تحت أي ظروف، لا، في أسباب تقتضي التطليق وتسوغه، مع التأكيد أولا أن أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. العصمة الزوجية ليست لعبا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق غليظ وثقه الله عز وجل، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لكن مع هذا قد تطرأ أسباب تسوغ التفريق بين الزوجين، فمن بينها التطليق للعيب، للزوجة طلب التطليق لعيب في الزوج يؤثر في مقصود النكاح. جمهور العلماء على أن العيوب التي تثبت الحق في الفسخ ويجب بيانها ما تعلق بالوطئ والفرج أو الأمراض المنفرة أو المعدية كالبرص والجذام ونحوه، أو العيوب الخطية زي الإيدز ونحوه مما ينتقل بالعدوى ويسبب مضرة للطرف الآخر. بعض أهل العلم أو جمهورهم قال العيوب محصورة، الجنون، الجذام، البرص، عيوب الفرج. لكن يعني منهم من قال لا، كل عيب يحصل به نفور الطرف الآخر فهو موجب للفسخ، أي عيب منفر ولا يحصل به نفور النفاق من الرحمة والمودة يوجب الفسخ. طيب عشان تطلب الزوجة التطليق للعيب يشترط ألا تكون عالمة بالعيب، قبل العقد ليس لها أن تطلب التطليق لسبب العيب بعد العقد، وألا يصل منها ما يدل على نظر العيب بعد العلم به. طيب عرف به من قبل أو رضيت به بعد أن عرفت به، ظنت أنها تستطيع أن تقاوم، تستطيع أن تستمر، واكتشفت أنها عاجزة غير قادرة، إذا سقط حق الزوجة في التطليق بالعيب للعيب بسبب علمها به قبل العقد أو رضاها به بعده، ولم تستطع، كان لها حق التطليق للضرر إن أثبتت هذا الضرر أو الخلع إن عجزت عن إثباته. إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بسبب العيب لم يلزمه نصف الصدقة، إلا إذا علم بالعيب قبل العقد. أما إن طلقها بالعيب بعد الدخول لها المهر بما استحل من فرجها، ويرجع على وليها بما غره، كان لازم يقول له إن بنتنا فيها كيد وكيد وكيد، مادام ما قالش يبقى يرجع إلى وليها بما غره، أما هي تستحق صداقها بما استحل من فرجها. التطليق للضرر، للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينها وبين زوجها، ويعتبر ضررا مسوغا للتطليق كل تصرف من الزوج مشين يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية. مش ضروري يكون ضرب وشتم وإهانة، دي صورة. افترض ان واحد سكير، واحد زاني، يعني عمره كله يطوف في الحرام، واكتشفت الزوجة هذا يضر بها فمن حقها والحال كذلك أن تطلب التطليق للضرر وإن كان يعاملها كملكة، لأنه خان أمانة الله عز وجل، من حقها أن تطلب التطليق للضرر. أيضا كل إخلال بشرط في عقد الزواج، لو اشترط عليه ألا يتزوج عليها أو ألا تفارق بلده، قلت له أنا مولودة في هيوستن ولا أستطيع مفارقتها، شرط في عقد الزواج ألا أبرح هذه المدينة، فإذا خالف هذا في المستقبل وأراد أن يفارق مدينة هيوستن التي اشترطت عليه ألا تبرحها، من حقها والحال كذلك أن تطلب التطليق للضرر وتبقى لها جميع حقوقها المادية. طبعا إذا ثبت الضرر يحكم لها القاضي بالتطليق مع حقوقها المادية كاملة، إذا لم يثبت نعمل تحكيم، إذا عجزت يبقى ترفع القضية إلى محكمة الخلع لأنها عجزت عن إثبات الضرر. مسألة أيضا تذكر في هذا المقام، التطليق الآثار المترتبة على زنا أحد الزوجين، هل إذا زنت الزوجة أو إذا زنى الزوج يترتب على هذا الانحلال التلقائي لعقدة النكاح؟ واحد فاكر أن الزوجة إذا زنت يبقى تلقائي أوتوماتيكلي كده الزواج انتهى، أو إذا زنى الزوج تلقائي الزواج انتهى، لا تنحل عقدة الزواج تلقائيا بسبب زنا أحد الزوجين، إنما يعطي الطرف الآخر الحق في التطليق للضرر. الزوج إذا اكتشف زنا زوجته له الحق في أن يضاجرها لتفتدي نفسها فتسقط مهرها وتسقط صداقها، وله الحق أن يفارقها من غير أن يضاجرها يدي حقوقها ومع السلامة، أو له أن يمسكها أن يمسكها إذا آنس صدق توبتها وحرقة ندمها فأراد أن يقيل عثرتها وأن يستديم عشرتها، لا بأس بهذا، ولا يعد هذا من قبيل الدياثة، لأن الدياثة أن يمسك الرجل زوجته على الخبث، أن يقرها على الخبث، أما مع التوبة الصادقة النصوح التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التطليق لعدم الإنفاق، زوجتك تقول أنفق علي أو فارقني، فللزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، إن كان عنده فلوس نقدر نستوفي منها النفقة الواجبة ألزم بها قضاء ولا يستجاب لطلب التطليق، ما فيش مال طلق عليه بعد إمهاله مدة يقررها القضاء الشرعي لتدبير حاله. طب التطليق للغياب، إذا غاب الزوج في مكان معلوم، موطنه معروف، محل إقامته معروف، لها الحق في طلب التطليق بسبب غيابه بعد إنذاره، إما أن يقيم مع زوجته أو ينقلها إليه أو يفارقها، لكن نديله مهلة على أن يمهل لأجل لا يقل عن 4 أشهر ولا يتجاوز عن سنة. طب إذا جهل موطنه يجتهد القضاء في محاولة الوصول إليه للجمع بينه وبين زوجته، فإن عجز عن الوصول إليه حكم لها بالتطليق للضرر. طب المسجون، واحد حكم عليه بالسجن، يا ترى زوجته تعمل ايه؟ لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ان تضررت بذلك ان تطلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر. طبعا قصص يعني الوفاء بين الزواج قصص عجيبة تحكى وتروى، خاصة إذا كان سجن الزوج بسبب مظلمة من قبل أنظمة قمعية أو نحوها من النساء، من صبرنا على أزواجهن سنوات طوال وتعرضنا لسنوات من القهر والنفنة وصبرنا وصابرنا، والله جل وعلا يعني أقر أعينهن في نهاية المطاف. اللهم اهدنا سواء السبيل. آخر حاجة نختم بها اليوم، زواج التحليل، التيس المستعار. إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ما ينفعش نستعير تيس عشان يتزوجها بقصد التحليل. أنا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال المحلل، لعن الله المحلل والمحللة. لابد أن تتزوج غيره زواج رغبة وليس زواج تحليل، زواج رغبة وليس زواج تحليل. فإذا تزوجها وفارقها جاز لها بعد هذا أن ترجع إلى زوجها الأول. لقد جاء رجل إلى ابن عمر قال له امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها، لم يأمرني ولم تعلم. أنا عين محتسب دخلت كده بنية حسنة لوجه الله تعالى، بس أنا قصدي مش استمر معاها عشان أحلها لزوجها السابق. قال له لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. آخر حاجة، محمد رشيد رضا صاحب المنار يقول أنه لقي نصرانيا من لبنان وقد هداه الله إلى الإسلام، قال له لم أجد في الإسلام غير ثلاثة عيوب لا يمكن أن تكون من الله، أقبحها مسألة التجحيش. إيه موضوع التجحيش هذا؟ اللي هو موضوع نكاح التحليل. فبين له وجه الحق فيه فاقتنع وثاب إلى وجه التحليل. ليس من دين المسلمين، ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. وكان عمر يقول لا أوتى بمحلل ولا بمحلل له إلا رجمتهما بالحجارة. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد. نلتقي إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله. استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.